الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم، قال حدثنا أبو الأحوص، واسمه عوف بن مالك، ها؟ أبو الأحوص، ها؟ ها سلام بن سليم. طيب، عن إبراهيم المهاجر، ها أبو إسحاق البجلي الكوفي، تكلم فيه ابن معين ضعفه، والنسائي بن القطان قال ليس بالقوي، والإمام أحمد يقول لا بأس به، لهذا قال الحافظ في التقريب صدوق لين الحفظ، وهو هنا في الشواهد، فروايته هنا عن أبي الشعثاء قد تابعه أشعث ابن أبي الشعثاء في السند الذي بعده. قال عن أبي الشعثاء وهو سليم ابن أسود ابن حنظلة المحاربي، قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا ابن أبي عمر المكي، وهو محمد بن يحيى أبو عبد الله العدني المكي، فأصله من عدن ثم نزل مكة. قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي، وهو لازمة أي ابن أبي عمر لازم ابن عيينة كثيرا. قال عن عمر ابن سعيد وهو ابن مسروق الثوري، هو أخو سفيان، أخو الإمام سفيان بن سعيد الثوري، ولهم أخ ثالث اسمه اسمه من الثالث اسمه مبارك. طيب، وكلهم ثقات، كلهم ثقات، وأوثقهم وأشهرهم سفيان الثوري. قال عن أشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي، وهو أبو يزيد المحارب ثقة، قال عن أبيه أي وهو أبو الشعثاء قال سمعت أبا هريرة ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر أثر أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في من خرج من المسجد بعد الأذان: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يكون له حكم الرفع، بمعنى أن أبا هريرة رضي الله عنه قد سمع النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن مثل ذلك، أي عن الخروج بعد الأذان من المسجد، فلهذا قال في هذا الذي رآه يخرج بعد الأذان أنه عصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا القاسم، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان، وهذا حمله أهل العلم إذا كان لغير عذر، إذا كان الخروج لغير عذر، فقول أكثر أهل العلم أنه ينهى عن ذلك. بل قال سعيد بن المسيب رحمه الله: لا يفعله إلا منافق، لا يفعله إلا منافق، يعني يخرج بعد الأذان لغير علة ولغير عذر ولغير سبب. ما يريد بذلك إلا عدم شهود الصلاة، وهذا شأن المنافقين، التخلف عن صلاة الجماعة هذا هو عمل المنافقين. وأما إذا كان الخروج لعذر فلا بأس أن يخرج بعد الأذان، لا بأس أن يخرج بعد الأذان، مثل إذا أراد أن يتوضأ لا بأس يخرج ولو بعد الأذان يتوضأ ثم يرجع، أو كذلك أيضا أراد أن له حاجة أراد أن يقضيها بعد الأذان، أو أراد أن يصلي في مسجد آخر لأجل أن يحضر درسا أو أن يلقي كلمة، فلا بأس. نعم، إذا العذر قد يكون شيء يتعلق بأداء الصلاة من الوضوء أو نحو ذلك، وقد يكون العذر أمرا آخر لأجل الذهاب إلى مسجد آخر لمصلحة كإلقاء كلمة أو إلقاء درس أو نحو ذلك، هذا أيضا جائز. وقد يكون العذر للخروج لوجود يعني مانع يمنع من أداء الصلاة في هذا المسجد، كأن يكون فيه بدعة ويوجد هناك مسجد سنة، فهو لما دخل وأذن وعلم أن في هذا المسجد بدعة خرج لأجل أن يصلي في مسجد آخر سنة، هذا لا بأس به. ومثله ما فعله ابن عمر رضي الله عنهما في سنن أبي داود، لما دخل مسجدا فأذن المؤذن فثوب في الأذان في صلاة الظهر أو العصر، ثوب يعني قال الصلاة خير من النوم، فقال ابن عمر لمن معه: قم فهذه بدعة، وخرج من المسجد، خرج من المسجد. فدل هذا على أنه لا بأس بالخروج من المسجد إذا كان فيه بدعة، فيذهب إلى مسجد آخر سنة، هذا أيضا عذر سائغ وجائز للخروج من المسجد. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب: هل يخرج من المسجد لعلة، يعني بعد الأذان. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما أقيمت الصلاة فقال النبي عليه الصلاة والسلام للناس: مكانكم، ثم ذهب فأبطأ عليهم ثم خرج ورأسه يقطر، أي اغتسل عليه الصلاة والسلام، ثم أتى فصلى بالناس. الشاهد قوله: مكانكم، وخرج ذهب عليه الصلاة والسلام ليغتسل، نسي أنه على جنابة، فدل هذا أنه يجوز يعني الخروج من المسجد لعذر ولحاجة، وأما من غير عذر فكما سمعتم قول أكثر أهل العلم هو المنع والنهي عن ذلك لهذا الحديث. هذا إذا كان الأذان يعني في وقت الصلاة، أما إذا كان في غير وقت الصلاة كأذان الفجر الأول لا بأس أن يخرج يذهب لي يعني مثلا يريد يتسحر أو شيء من ذلك لا بأس، لأن هذا الأذان ليس لأذان الصلاة، ليس الأذان أذان الصلاة. وأما إذا كان أذان الفجر الثاني الذي يعني يحل الصلاة ويحرم الطعام فهنا لا يخرج إن لم يكن عنده عذر. وهكذا إذا أذن المؤذن في غير الأذان أخطأ مثلا أو كان يؤذن في غير الوقت لا بأس للإنسان أن يخرج، للإنسان أن يخرج، لأن هذا ليس هو الأذان الشرعي. وأما إذا كان يؤذن في الوقت فعلى التفصيل الذي سمعتم. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول الأحاديث التي ساقها مسلم في صحيحه وهي مختلف فيها وساقها في الشواهد، هل يقال رواه مسلم؟ نعم رواه مسلم، رواه مسلم في الشواهد. إذا روى الإمام مسلم حديثا فيه راو فيه ضعف هو ذكره في الشواهد لا بأس يقال رواه مسلم في الشواهد لم يذكره في الأصول. يقول هل بر الوالدين يحتاج إلى صبر حتى وإن آذاك بقوله؟ ثم قال بالمناسبة نريد نصيحة مختصرة عن الصبر. نعم بر جميع الطاعات، جميع الطاعات تحتاج إلى صبر، ولهذا الله عز وجل قال واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. نعم. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وكما تعلمون أن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة في فعلها والمحافظة عليها، وصبر عن المعصية في تركها واجتنابها، وصبر على أقدار الله في تحملها. فجميع الطاعات تحتاج إلى صبر، جميع الطاعات، الصلاة تحتاج إلى صبر أن يجاهد الإنسان نفسه في أداء هذه الفريضة وهذه الطاعة، قد يترك نومه ويترك فراشه ويترك راحته حتى يقوم ويؤدي هذه الصلاة، هذا يحتاج إلى صبر ومجاهدة لهذه النفس. وهكذا الصيام يحتاج إلى صبر في ترك شهوات النفس وكذلك يعني ما تحبه هذه النفس من مأكل والمشرب والمنكح إلى آخر ذلك، تحتاج إلى صبر. وهكذا يعني الصدق في الأقوال وترك الكذب، وهكذا الأمانة في حفظ الأمانات إلى آخر ذلك. كذلك بر الوالدين، بر الوالدين يحتاج إلى صبر في تحملهما، وخاصة إذا كبرا في السن، إذا كبرا في السن فتكون البر لهما أعظم والصبر في ذلك كذلك أشد. ولهذا الله عز وجل قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا كبرا في السن يعني كثرت طلباتهما، وكذلك أيضا ربما كان عند الوالدين شيء من العناد بسبب الكبر، كبر بسبب كبر السن، قد يكون عنده شيء من الغلظة في التعامل في رفع الصوت ونحو ذلك، فهذا كله يحتاج إلى صبر. لا بد أن تصبر إذا أردت أن تبر بوالديك، فلا بد أن تصبر عليهما كما صبر عليك في صغرك، كما صبر عليك في صغرك وتحملاك، فأنت كذلك يجب عليك أن تتحملهما وأن تصبر عليهما وأن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وإن يعني رفع صوتهما وإن أغلظ عليك في القول وإن فعل ما فعل، فلا بد من الصبر، لا بد من الصبر. ولهذا ما جعل يعني هذا الأجر العظيم في بر الوالدين وأنهما سبب من أسباب دخول الجنة إلا لأن هذا الأمر يحتاج إلى صبر. ولهذا تجد الكثير يعني من الأبناء الذين لا يصبرون على بر آبائهم، ماذا الذي يفعلونه معهم؟ يأخذونهم إلى يعني محل الرعاية العجزة ويرمونهم في ذاك المكان، ثم لا يدري بهم حتى يتخلص من القيام بعنايتهم وتربيتهم. لكن أنت المسلم وطالب العلم الذي يعرف قدر الوالدين وما لهما من حق عظيم وما لهما من بر وإحسان، فهو يصبر لأجل ذلك، يريد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الصبر والتحمل. وهكذا أيضا طلب العلم يحتاج إلى صبر، طلب العلم عبادة وطاعة عظيمة تحتاج إلى صبر، صبر يعني في الطلب وصبر في الاستمرار والمداومة، وكذلك صبر على المعلم الذي يعلمك، وهكذا أيضا يعني صبر في تحصيل العلم والعمل به ومجاهدة النفس على ذلك. فلا بد من الصبر. الصبر يعني أمر من الأمور الأساسية في حياة الإنسان في سائر شؤونه في سائر تقلباته، لا بد من الصبر، لا يستغني الإنسان عن الصبر في سائر يعني أعماله من الطاعات في فعلها، وهكذا المعاصي في تركها، وهكذا أقدار الله عز وجل في تحملها. والصبر مر كما قيل، والصبر كاسمه مر مذاقته لكن عقباه أحلى من العسل. الصبر تعرفون الصبر، الصبر هذا الذي يباع يستعمل دواء، هو في غاية من المرارة، ذوقه مر لكن عاقبته حسنة، يعني ما يحصل من استعماله من إبراء المرض وذهاب السقم عاقبة طيبة. وهكذا الصبر، الصبر فيه مرارة، فيه مرارة على النفس لأنه حبس للإنسان لما تريد هذه النفس من شهوات وملذات، فهو يصبر لأجل العاقبة الحسنة وهو ما سيجده من الثواب العظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولا يدخل المسلم الجنة إلا بالصبر، ولهذا تقول الملائكة يوم القيامة لأهل الجنة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صبروا على ماذا؟ صبروا على الطاعات، صبروا على الطاعات في فعلها ولزومها والمحافظة عليها، صبروا على المعاصي في تركها واجتنابها، صبروا على أقدار الله في تحملها، فكانت العاقبة أنهم دخلوا دار الصابرين وهي الجنة، وهي الجنة. إن العاقبة عظيمة والأجر عظيم، فلا بد للمسلم أن يصبر وأن يتحمل وأن يجاهد نفسه حتى يبلغ بها إلى أعظم المقامات وأرفع المنازل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.